بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على التوابع. كنا بدأنا الكلام فيها وابتدأنا بالنعت، وابتدأ المصنف في الكلام، ابن هشام ابتدأ يتكلم على النعت، فقال النعت وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، وتكلمنا على شرح هذا التعريف وما فيه من القيود وما فيه من الايه من الضوابط. وصلنا إلى قوله وفائدته، أي فائدة النعت، تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. يعني هذه كلها ايه، كلها معاني تستفاد من النعت. قال رحمه الله تعالى: فائدة النعت إما تخصيص نكرة، كقولك مررت برجل كاتب، فيصبح إيه؟ ليس أي رجل، ولكن رجل موصوف بكونه كاتبا. أو ساعة لما تخص النكرة يمكن أن يبتدأ بها، يمكن أن يكون صاحب حال، لأن دي مهمتها هنا. يعني ما أهمية أن النكرة تخصص؟ أهمية أن النكرة تخصص أنه في بعض الأماكن والمواضع في النحو ممنوع أن يكون فيها نكرة محضة، كالمبتدأ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة، في الأصل أنه لا يبتدأ بنكرة إلا بمسوغ، فيأتي النعت يكون مسوغا. كذلك لا ينبغي أن يكون صاحب الحال نكرة محضة، فيأتي الإيه؟ يأتي النعت فيسوغ لصاحب الحال أن يكون نكرة. وبالتالي هذا التخصيص اللي هو التخصيص بيقع للنكرة ده له فوائد، من انه بيجعل الكلمة نستطيع ان نأتي بها في مواضع اعرابية لم تكن او لم يكن يمكن ان يؤتى بها فيما قبل، كالمبتدأ او الايه او صاحب الحال او غيرها. فدي فائدة من فوائد الايه النعت، انه مسوغ للنكرة ان تكون مبتدأ، مسوغ للنكرة ان يكون صاحب حال، وغيرها من الايه من التصرفات اللي بتفرق فيها النكرة المحضة عن النكرة غير المحضة. ويسمى في تلك الحالة الرجل كاتب تصبح نكرة غير محضة، يعني نكرة غير صافية. النكرة المحضة جاء رجل نكرة محضة يعني خالصة، لكن عندما قل جاء رجل كاتب أو رجل عالم فكده أصبحت النكرة غير محضة. ليش؟ بسبب الإيه؟ بسبب النعت. فده معنى فائدة النعت: إما تخصيص نكرة كقولك مررت برجل كاتب، أو توضيح معرفة كقولك، لأن المعرفة مش هيقال فيها تخصيص بقى، لأنها هي قد هي مخصصة من نفسها بالتعريف. مررت بزيد، زيد مش محتاج إلى تخصيص ولا تعريف، هو معرفة. طيب لكن يمكن أن يحتاج إلى توضيح بزيد الخياط، فكلمة الخياط اللي هو نعت وضحت الإيه؟ وضحت المعرفة. أو مدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا لا أفادت تخصيصا ولا توضيحا، لكن نعوت مدح لله سبحانه وتعالى اللي هي صفة الرحمن والرحيم. أو ذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى كلمة الرجيم ذم للشيطان. أو ترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكينة، فهو بيترحم بأن يصف نفسه بأنه مسكين، عبدك المسكينة. أو توكيد نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة، كلمة كاملة هي نعت لكنها أفادت التوكيد، فكان النعت يمكن أن يفيد أن يفيد التوكيد. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أشوف هي نفخة واحدة، فأكد فأكد ما فيها، مع أنها فعلة تفيد أنها واحدة، لكن ده زاد زاد أكدها. الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى قال في الحاشية: زاد جماعة من النحاة على هذه الفوائد الست أربع فوائد أخرى. يعني الآن هو ابن هشام قال فائدة الإيه؟ فائدة النعت التخصيص، فائدة النعت التوضيح، فائدة النعت المدح، فائدة النعت الذم، فائدة النعت الترحم، فائدة النعت التوكيد. قال ست إيه؟ ست أشياء: تخصيص، توضيح، المدح، الذم، الترحم، التوكيد. زاد الشيخ محي الدين في الحاشية قال: وهي الزيادات اللي هي كملتها إلى عشرة، الأولى التعميم نحو إن الله يحشر عباده الأولين والآخرين. فهنا كلمة عباده الأولين عممت الايه؟ عممت اللفظ. التفصيل نحو قولك زارني رجلان عربي وتركي، ففصلت كلمة ايه؟ كلمة رجلان. ثالث الابهام نحو قولك تصدق بصدقة قليلة او كثيرة، فهنا الصدقة جاءت كلمة قليلة او كثيرة وابهمتها، يعني خلتها ايه؟ تحتمل كده وتحتمل كده. وطبعا كل ده له فوائد، يعني سواء التفصيل او التعميم او الابهام. الرابع اعلام المخاطب بان المتكلم عالم بحال المحدث عنه، نحو رأيت اخاك العالم، مع انه هو عارف اخاه، انت بتخاطبه وهو عارف، انت بتقول له انا عارف ان اخاك عالم لانه هو ادرى بي، تمام. فبالتالي كأن ايه بكلام الشيخ محي الدين اصبح للنعس 10 فوائد، كتخصيص توضيح المدح الذم الترحم التوكيد التعميم التفصيل الابهام الاعلام. ادي 10 فوائد لو سئل الطالب عن ايه عنها يذكرها او يذكر يعني ايه قريبا منها. طيب قال صاد ويتبع منعوته في واحد من اوجه الاعراب ومن التعريف والتنكير، ثم ان رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعي، وإلا فهو كالفعل والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد غلمانه أو ثم قاعد ثم قاعدون، أي بدل القعود. طيب هنا في مسألة مهمة، وهي يعني تعتبر من مهمات درس النعت، وهي التفريق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. يعني في قضية مهمة تعتبر لب درس النعت، وهي التفريق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. النعت الحقيقي يعني ان المنعوت يكون هو المقصود بالنعت، تقول جاء زيد العالم، فكلمة العالم نعت الايه؟ نعت الزيد، تمام. النعت السببي يكون النعت ليس نعتا للمنعوت نفسه، ولكن يكون نعتا لشيء له صلة بالمنعوت، من هنا سمي نعتا سببيا. تقول ايه؟ جاء زيد العالم ابوه، جاء زيد العالم ابوه، يبقى كلمة العالم دي هي نعت سببي. لكن لما قل جاء زيد العالم، انا نعت هنا ايه؟ نعت زيد. لكن لما قلت جاء زيد العالم ابوه، في الحقيقة النعت هنا ليس للمنعوت، مع ان المنعوت هو زيد في الحالتين، يعني جاء زيد العالم وجاء زيد العالم أبوه، زيد في الحالين هو المنعوت. لكن في النعت الأول اللي هو الحقيقي هو فعلا النعت له، جاء زيد العالم، فوصف العالمية هو فعلا لزيد. لكن في النعت السببي اللي هو اللي بعده جاء زيد العالم أبوه، فالنعت هنا ليس للمنعوت اللي هو زيد، ولكن لسببيه اللي هو متصل به. وسببيه يعني ايه؟ يعني شيء له علاقة به، علشان كده بيحتوي على ضمير يعود عليه، فتقول ايه؟ جاء زيد العالم ابوه، او الايه؟ او الطيبة امه، او الـ او العالم اخوه، او العالم صاحبه، تمام؟ او القاتل اخوه. المهم ان ايه؟ ان اللي بعد النعت ده زي اخوه ابوه امه كذا يكون له صله بايه؟ يكون له صله بالمنعوت اللي هو زيد، فعلشان كده يسمى نعت سببي، يعني في ايه؟ في رابط، في رابط، تمام. ها دي الحقيقه. وان كان في من ناحيه الاعراب زيد هو يعتبر المنعوت، لكن هو منعوت سببي، منعوت سببي، فبالتالي هو بينعت سببي المنعوت. فالنعت السببي هو ليس نعتا للمنعوت، هو نعت لسببي المنعوت. سببي يعني ايه؟ يعني شيء له صلة بالمنعوت، زي ايه؟ زي ما قلنا ابوه عمه امه خاله. فبالتالي المعنى الحقيقي انه نعت الايه؟ لنعت السببي المنعوت وليس للمنعوت نفسه. ده فرق مهم من ناحية المعنى بين الايه؟ لان القضية الان احنا نريد ان نفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، فأول تفرقة بينهما إن احنا نبين معنى كليهما. إن النعت الحقيقي معناه إنه فعلا نعت ووصف حقيقي للمنعوت، فتقول جاء زيد العالم، أو جاء زيد القاتل أو جاء زيد الضارب. ففي كل هذا نعت حقيقي، النعت متوجه فعلا للإيه؟ للمنعوت، تمام. لكن تعالى لما إيه نأتي في النعت السببي، هيتوجه النعت لسببي المنعوت، فتقول جاء زيد العالم أبوه، وجاء زيد العالمة أمه، وجاء زيد القاتل أخوه، أو جاء محمد القاتل عمه. فالمهم حاجة إيه لها صلة، صديقه أبوه أخوه، ده إيه. يبقى بالتالي المعنى نفسه متجه لما سيأتي بعد. في من ناحية المعنى، هو المعنى متجه للإيه؟ للآتي خلف النعت وليس لما قبله، بخلاف النعت الحقيقي. النعت الحقيقي بينعت اللي قدامه اللي أمامه، لكن النعت السببي بيرمي الوراه، بينعت اللي وراه، تمام. دي إيه مسألة من ناحية معنى الإيه، معنى النعت الحقيقي والنعت السببي. من في فرق مهم آخر، وهو أن النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، بينما النعت السببي يرفع اسما ظاهرا. الآن إخواني إحنا اتفقنا أن النعت لابد أن يكون مشتقا، صحيح؟ طيب، ما المشتقات دي بتعمل عمل الفعل، بترفع فاعلا، تمام. أقل الأحوال أن ترفع فاعلا. فأنت لما تيجي تقول إيه، جاء زيد العالم، أي تقديرها أي العالم هو، فالعالم هنا ترفع ضميرا مستترا. ليش؟ لأن العالم اسم فاعل واعتمدت كل شيء، وبالتالي ترفع إيه، ترفع فاعلا، تمام. لكن هترفع الفاعل هنا ضمير مستتر، ده في النعت الإيه الحقيقي. في النعت السببي هيرفع الاسم اللي بعده، جاء زيد العالم أبوه، فأبوه هو فاعل العالم، فبالتالي هنا الفاعل ليس ضميرا مستترا، وده فرق مهم جدا. فالنعت إن رفع ضميرا مستترا فهو نعت حقيقي، وإن رفع اسما ظاهرا بارزا يعني فهو نعت سببي. فالآن أنت بتقول جاء زيد العالم هو، ده ضمير مقدر يعني، تمام. فبالتالي كلمة العالم رفعت ضميرا مستترا، تقديره هو، جاء زيد العالم أي هو، تمام. طيب، لكن النعت السببي جاء زيد العالم أبوه، أو العالم أخوه، أو العالمة أمه، أو العالم عمه، وهكذا. هتجد أن الكلمة اللي بعده هي مرفوعة بالنعت، وبالتالي النعت هنا رفع اسما ظاهرا، فرفعه للاسم الظاهر يعتبر ده إيه؟ يعتبر شيئا مهما، نعم، يعتبر نعتا سببيا، ويعتبر من الايه، من الفروق المهمة بين الايه، بين النعت السببي والنعت الحقيقي. طيب، النعت السببي والنعت الحقيقي ايضا من الفروق بينهما، اولا النعت الحقيقي يتبع منعوته في الامور الاتية. الان الكلام على النعت الحقيقي، يتبع منعوته في التنكير والتعريف، تمام. ان كان الكلام الان على النعت الحقيقي، النعت الحقيقي إن كان المنعوت معرفة فنعت معرفة، وإن كان نكرة فنعت نكرة، تمام. يبقى التعريف والتنكير يتبع أيضا في التذكير والتأنيث. النعت الحقيقي أيضا المنعوت إن كان مذكر كان النعت مذكرا، تقول جاء زيد العالم، جاءت زينب العالمة، تمام. جاء رجل كريم، نكرة نكرة، جاء زيد الكريم، معرفة معرفة. يبقى بالتالي النعت الحقيقي يتبع ما يتبع منعوته في التعريف، في التنكير، ياخدوا واحدة من الاثنين، تمام. تعريف والتنكير، اما يكون ايه الاثنين معرفة، اما يكون ايه الاثنين نكرة. تعريف والتنكير في التذكير والتأنيث، الاثنين ايضا يا اما يكونوا ايه مذكرين او مؤنثين. في الافراد والتسمية والجمع أيضا، لو كان المنعوت مفرد هيكون النعت مفرد، إن كان مثنى هيكون مثنى، إن كان جمع فيكون جمعا، تمام. وفي الإعراب، الرفع أو النصب أو الجر. يبقى دول 10 أشياء شباب، شوف انتبهوا لأنه إيه، دول 10 أشياء: التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث، تمام، والإيش والإفراد والتسمية والجمع والرفع والنصب والجر، ادي 10. طيب العشرة دول بيتبعوا في أربعة من عشرة، يعني ما بيكونوش لا يكون النعت والمنعوت على العشر أشياء دول سويا، صح؟ بيكونوا على من العشرة دول على أربع أحوال، لأن بيأخذوا من التعريف والتنكير بيأخذوا واحد، بيأخذوا من التذكير والتأنيث بيأخذوا حالة واحدة، بيأخذوا من الإفراد والتثنية والجمع حالة واحدة، بيأخذوا من الرفع والنصب والجر حالة واحدة. يبقى ده معنى إيه؟ إن النعت بيتبع منعوت، النعت الحقيقي، الكلام على النعت الحقيقي يتبع منعوت منعوته في أربعة من عشرة. ودي عبارة كما قلت لكم تكون غامضة بعض الأحيان على الطلاب، يجي يقول لك يعني إيش يا شيخ الإيه يتبعه في أربعة من عشرة، يعني هو بيصحح له، تمام؟ يعني إيه أربعة من عشرة؟ يعني معناها إن في عشر حال، عشر أحوال النعت الحقيقي والنعت السببي لا يمكن أن يكون على العشرة أحوال في نفس الوقت، لا يمكن أن يكون مرفوع ومنصوب ومجرور، لا لازم حالة واحدة. يبقى إما على الرفع أو النصب، يبقى دي بيقول لك واحد من ثلاثة، تمام؟ طيب الإفراد والتثنية والجمع هيكون على واحد من ثلاثة من دي، تمام؟ طيب التعريف والتنكير هيكونوا واحد من اثنين، التذكير والتأنيث هيكونوا واحد من اثنين، يبقى واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة، واحد من اثنين، واحد من اثنين، يبقى مجموع دول أربعة من عشرة، تمام؟ يبقى النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة، وهي واحدة من التذكير والتأنيث، واحدة من الإيه؟ من التعريف والتنكير، واحدة من الإفراد والتثنية والجمع، واحدة من الإيه؟ من الرفع والنصب والجر، تمام؟ يبقى ده إيه؟ ده تمام. طيب ده النعت الحقيقي. الآن ننتقل إلى النعت السببي. النعت السببي يتفق مع الإيه؟ مع النعت الحقيقي في شيئين، يعني إيه؟ يتبع أيضا إيه؟ يتبع منعوته في شيئين، يتبعه في الإعراب، يبقى ده واحد من ثلاثة، الرفع والنصب والجر. تقول جاء زيد العالم أبوه، أو جاء زيد العالمة أمه، فالعالم أو العالمة تتبع زيد في الإيه؟ في النعت السببي، والرفع والنصب والجر يبقى هيكونوا على حالة واحدة من إيه؟ من ثلاثة، تمام؟ أيضا في التعريف والتنكير، في التعريف والتنكير، تمام؟ هتقول جاء زيد العالمة أمه أو العالم أبوه، ما ينفعش جاء زيد عالم أبوه أو عالمة أمه، ولذلك يبقى كده إيه؟ هيتبعوا في إيه؟ في واحدة من التعريف والتنكير، يبقى إيه؟ واحدة من اثنين، واحدة من ثلاثة، يبقى من اثنين، اثنين من خمسة، يبقى النعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة، نص الإيه؟ نص النعت الحقيقي، مش النعت الحقيقي أربعة من عشرة اقسم لاثنين، الأربعة خليها اثنين والعشرة خليها خمسة، النعت الإيه؟ النعت السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة. الخمسة هم إيه؟ زي ما قلنا الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير. فهو بياخد من التعريف والتنكير واحدة، ومن الرفع والنصب والجر واحدة، يبقى حالتين من الإيه؟ من خمسة، يبقى اثنين من خمسة. يبقى ده من الفروق المهمة، إنه الإيه؟ النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة، والنعت السببي يتبع منعوته في اثنين من عشرة، اثنين من خمسة. طيب يبقى يتفق في الاثنين من خمسة دي متفقة هنا ومتفقة هنا، صح؟ علشان كده في بعضهم ايه يقول النعت يتبع منعوته في اثنين من ايه؟ اثنين من خمسة، على اساس ايه؟ يتكلم على ما يشترك فيه جميع انواع النعت. وبعضهم يقول ان النعت يتبع منعوته في اربعة من عشرة فيخطئونه، يقولوا لا، طب النعت السبب ما بيتبعش في ايه؟ في اربعة من عشرة، بيتبع ايه؟ وعموما هي اللي بيقول ان ايه، اللي يقول ان النعت يتبع منعوته في اربعة من عشرة باله او حسه عند النعت الحقيقي، لانه هو الاصل، هو الاصل، هو الكثير. يعني انت لو تأملت القرآن النعت الحقيقي يعني ممكن تطلع لك الف نعت، صح؟ ما تخلوش يعني آية، يمكن تكاد لا تخلو آية من نعت. يعني لو جينا للفاتحة بس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تمام؟ يعني الرحمن والرحيم ومالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بعضهم بيجعل غير نعت تمام. يعني الفاتحة بس ممكن تطلع منها ايه خمس ست نعوت لو كمان لو دخلت الاستعاذة تمام في الايه في ضمنه. فدي الفاتحة وهي صغيرة ليست كبيرة، فكيف في سورة زي البقرة او آل عمران؟ فالنعت الحقيقي واسع جدا، لكن النعت السببي في القرآن هتلاقيه معدود على الأصابع. أنا لا أستحضر منه الآن إلا آية إيه؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ودي المشهور يأتون به كل الإيه؟ لا أستحضر الآن يعني إيش نعوتا سببية أخرى لقلتها. في النهاية هي لن تتجاوز عدد الإيه؟ عدد أصابع اليد، يعني مهما إيه مهما حاولت تطلعها. بينما النعت السبب كما قلت فوق الحصر، يعني عدلك ألف وانت مرتاح. فده يدل على انه النعت الحقيقي هو الاصل، هو الاصيل يعني، وهو المنتشر في كلام العرب. واما النعت السببي فهو فصيح وكل شيء لكنه قليل في الاستعمال، والدليل على القلة والكثرة هتجده في القرآن انه النعت الحقيقي كما قلنا يصل الى الاف، بينما النعت السببي يعد على ايه يعد على اصابع اليد الواحدة او الثنتين بايه على المبالغة تمام. فبالتالي لما يأتي بعضهم يقول ايه ان النعت يتبع منعوته في 4 من 10، فحسه وعقله عند الايه عند النعت الحقيقي. فابن هشام بيخطأ هؤلاء بسبب التدقيق، يعني لانه ايه لانه من المفترض ان يتكلم على باب ويعطي قواعده العامة يعطيها الجميع انواعه. فبالتالي لما تتكلم على النعت المفروض تتكلم على شيء يشمل النعت الحقيقي والنعت السببي، وده من اول التعريف. يعني ما تجيش حتى تعملي تعريف يخص النعت الحقيقي بحط العنوان النعت الحقيقي ولا يكون العنوان النعت بالإطلاق تمام. فبالتالي دي وجهة ايه وجهة من قال من خطأ اللي قالوا ان النعت ان النعت النعت يتبع منعوته في ايه في 4 من 10. فابن هشام بيقول لا، ده النعت يتبع منعوته في 2 من 5، وبعدين يرجع نقول ان النعت النعت الحقيقي يزيد كمان 2 من 5، يعني ايه دي خاصة له، يبقى 2 من 5 في لكل النعوت، والنعت الحقيقي كمان يتبع منعوته في 2 كمان من 5. لما تيجي تجمعهم تصبح النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، ويبقى النعت الاخر اللي هو النعت السببي اللي ما اضفنا له شيئا يبقى على 2 من 5. ادي ايه ادي التبعيد. تعال نشوف ما قال المصنف في الشرح شين. قال اعلم ان للاسم بحسب الاعراب 3 احوال، رفع ونصب وجر، يبقى دي 3 حالات، وبحسب الإفراد وغيره 3 أحوال، إفراد وتثنية وجمع. يبقى احنا لو قلنا رفع ونصب وجر ادي 1 2 3، إفراد وتثنية وجمع ادي 4 5 6، وبحسب التذكير والتأنيث حالتان يبقى 7 و8، وبحسب التنكير والتعريف 9 و10 حالتان، فهذه 10 أحوال من الاسم تمام. يبقى رفع ونصب وجر وإفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث وتنكير وتعريف، أدي 10 أحوال يتقلب فيها الإيه تتقلب فيها الكلمة تمام. ولا تكون في 10 أحوال كما قلنا في وقت واحد، لا يمكن، لأنه لا ده كل ما لأن في تنافي بين إيه بين بعض تلك العشرة زي الرفع والنصب والجر، ما ينفعش يكون إيه سوا، لازم يأخذ حالة منهم، وزي الإيه الإفراد والتثنية والجمع يأخذ واحدة منهم، وزي التذكير والتأنيث يأخذ واحدة منهم، والتعريف والتنكير يأخذ واحدة منهم، وهكذا تمام. طيب قال ولا يكون الاسم عليها في وقت واحد لما في بعضها من التضاد، بعضها ما يمشيش مع بعض، مفرد ومثنى ما تمشيش، جمع ومفرد ما ينفعش، رفع ونصب وجر ما ينفعش. ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا ولا معرفا منكرا ولا مفردا مثنى مجموعا ولا مذكرا مؤنثا، يعني ما يكونش مع في نفس الوقت، وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد 4 أمور. يبقى هو هي 10 صفات. زي ما نقول في الإنسان يا أخواني مثلا إيه نقول إيه الإنسان أسود أو أبيض، طويل أو قصير تمام، مثلا إيش أعسر أو أيسر. فأنت ممكن تكون إيه أبيض وتكون طويل وتكون أيسر، ممكن تكون أسود وتكون ايه قصير وتكون اعثر، لكن لا يمكن ان تكون طويل وقصير في نفس الوقت، لا يمكن ان تكون ايسر اعثر في نفس الوقت، او ممكن تستخدم اليمين واليسار يمكن، لا يمكن ان تكون طويل قصير، لا يمكن ان تكون ايه اسود وابيض في نفس الوقت، يعني المقصود ايه؟ ان في صفات تجتمع، ممكن واحد يكون طويل واسمر، او طويل وابيض، او قصير وابيض، قصير واسمر، ما فيش تعارض بين القصر والطول والايه والسواد والبياض، لكن في تعارض بين الطول والقصر، وفي تعارض بين البياض والسواد، يبقى في صفات تتعارض فلا يمكن ان تجتمع في الايه في الشخص. فنفس الشيء لا في في صفات لا يمكن ان تجتمع في الكلمه، زي الافراد والتثنيه والجمع، لازم ياخذ واحده، ما ينفعش ايه يكون على حالتين منها، بل حاله واحده، تعريف وتذكير يا يكون معرفه يا يكون ايه، تعريف وتنكير يا يكون معرفه نكره، مذكر مؤنث يكون واحد منها، مفرد مثنى جمع واحد منها، مرفوع منصوب مجرور واحد منها، وهكذا. فبالتالي يبقى ايه قصارى الشيء اقصى حاجه ان ياخذ اربع من ايه، يكون على اربع احوال من العشر ايه، من العشر صفات. لا لا لا، يعني مرادي ايه، يعني ما يكونش مرفوع منصوب مجرور، لا تجتمع، يعني ما تجتمعش من المجموعة الواحدة. احنا الان معنا ايه اربع مجموعات، مجموعة فيها الرفع والنصب والجر، تمام؟ ها هات سبوع، مجموعة فيها الايه الرفع والنصب والجر، مجموعة فيها الايه فيها الافراد والتثنية والجمع، مجموعة فيها التذكير والتأنيث، مجموعة فيها تعريف والتنكير. فهو في كل مجموعة ياخد منها صفة معينة، ما ينفعش ياخد من المجموعة صفتين، يعني لا يمكن ان يكون ايه مذكر مؤنث، لا يمكن ان يكون مفرد ومثنى وجمع، تمام؟ فده الايه ده المقصود يعني. لكن ياخد من المجموعة دي صفة وياخد من المجموعة دي صفة، ما فيش مانع. ما هو الكلام ده عليهم مع بعض، انه ايه يعني يتفق في تلك الحال مع بعض، يعني يكونوا الاثنين معرفة مع بعض، يكونوا الاثنين نكرة مع بعض، يكونوا الاثنين مذكر مع بعض، مؤنث مع بعض، مفرد مع بعض، لابد من الايه لابد من التطابق. ده بالنسبة للايه بالنسبة للنعت الحقيقي يتطابق في الاحوال الايه في الاحوال دي كلها، لكن النعت السببي بقى يتطابق في ياخد اثنين من خمسة بس والباقي لا يطابق. هنشوف الان، يعني مثلا تعالى شوف النعت الحقيقي، مثلا ايه مثلا تقول ايه جاء الزيدون، شوف ده جمعه، جاء الزيدون العالم ابوهم، الزيدون جمع صح، العالم مفرد، يبقى النعت هنا خالف في الايه خالف ان المنعوت جمع والنعت مفرد، لان ده نعت سببي، فالنعت السببي خالف، لان النعت السببي يوافق في حاجتين بس، اثنين من خمسة، في التذكير وال في
الجر والنصب،
ايوه في التعريف والتنكير والرفع والنصب والجر، ادي ايه ما سوى ذلك ممكن يخالف، تمام؟ في التذكير والتأنيث يطابق ما بعده لا منعوته، تقول ايه جاء زيد العالمة امه، فالان النعت هنا زيد مذكر لم يطابقه النعت في الايه في التذكير والتأنيث، وانما طابق ايه ما بعده، طابق فاعله، طابق الفاعل، تقول جاءت فاطمة العالم ابوها، فاطمة مؤنث والعالم مذكر، ولكن تبع ايه تبع ابوها، لو أنثنا ما بعدها يؤنث، لو قلنا جاءت فاطمة العالمة امها، فهي تأنث مش من اجل فاطمة، من اجل امها، بدليل ان احنا نقول ايه جاءت فاطمة العالم ابوها، او العالم اخوها، او العالم عمها، او العالمة اختها، فبالتالي النعت السببي يتبع ايه يتبع ما بعده. شوف الان هنكمله، لان السؤال ممكن يكون ايش بقى، طيب بقية الاحوال ايش بيعمل فيها النعت السببي، احنا عرفنا الان النعت الحقيقي يتبع منعوته في اربعة من عشر، طيب السؤال اللي بعده هيكون طيب النعت السببي هو يتبع منعوته في اثنين من خمسة، طب الاثنين من خمسة التانيين بيعمل فيهم ايش؟ اولا بالنسبة للتذكير والتأنيث هيتبع ما بعده، تمام؟ بالنسبة للافراد والتثنية والجمع الاصل فيه ان يأتي على صورة المفرد، حتى لو كان ما قبله جمع وما بعده جمع، لو قلنا جاء الزيدون العالم آباؤهم، شوف جاء الزيدون، يعني جبنا هنا جمع وهنا جمع والنعت في الوسط مفرد، تمام. جاء الزيدون العالم آباؤهم، أو إن كانوا من أب واحد يعني، إن كانوا إخوة فتقول جاء الزيدون العالم أبوهم، أبوهم لو كان واحد يبقى نقول عالم أبوهم، لو كان أباؤهم متعددون كل واحد يعني إيه ليسوا إخوة فتقول جاء الزيدون العالم آباؤهم، تمام. فبالتالي الآن كملة الإيه كملة الدائرة، إنه النعت السببي يتبع منعوته يتبع اللي قبله، يتبعه في اثنين من خمسة، في مسألة التعريف والتنكير تمام، ومسألة الإيه الإعراب الرفع والنصب والجر، اثنين واحدة من هذه واحدة من هذه يبقى اثنين من خمسة. طيب بقي إيه بقي اثنين من خمسة آخرين، مسألة الإيه مسألة الإفراد والتثنية والجمع، هو ممكن يلازم الإفراد، وفي رأي آخر بإيه بيقول ممكن يأتي بالجمع، لكن المقصود لا يتبع في الأصل، لا يتبع ما قبل ولا ما بعده في مسألة الإيه الإفراد والتثنية والجمع. طيب بالنسبة للتذكير والتأنيث يتبع ما بعده، فكأن النعت السبب كده في الوصف، يتبع ما قبله في حاجتين، ويتبع ما بعده في حاجة واحدة، ويتبع نفسه ودماغه في الحاجة الرابعة. هذه الأربعة الإيه اللي هم الأربعة من عشرة، اثنين النعت السبب يتبع ما قبله، واحدة يتبع فيها ما بعده، واحدة يتبع فيها نفسه ويكون مستقلا فيها. ده كمالة الأربعة من عشرة، واضحة؟ قال وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد أربعة أمور، وهي من كل قسم واحد. تقول جاءني زيد، طيب زيد هنا مفرد مذكر معرفة تمام مرفوع، هذه أربع إيه أربع أوصاف، فيكون فيه الإفراد والتذكير والتعريف والرفع. فإن جئت مكانه برجل لو قلت جاءني رجل يبقى يتغير بس مسألة الإيه التعريف يصبح نكرة، ففيه التنكير وبدل التعريف، وبقية الأوجه بقية الأوجه اللي هي الإفراد والإيه والتذكير والرفع. فإن جئت مكانه بالزيدان أو بالرجال يبقى بدل المفرد هيبقى مثنى أو جمع، ففيه التثنية أو الجمع بدل الإفراد وبقية الأوجه. فإن جئت مكانه بهن يبقى هيتغير التذكير والتأنيث، ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه. فإن قلت رأيت زيدا أو مررت بزيد ففيه النصب أو الجر بدل الرفع وبقية الأوجه. قال ابن هشام وقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، ويعنون بذلك أنه يتبع في الأمور الأربعة التي يكون عليها وليس كذلك. ده اللي احنا أشرنا إليه، أنه مراده أنه اللي قال أن النعت يتبع منعوته في أربعة من عشرة نسي النعت السببي، نسي النعت السببي. وجوابنا أن اللي قال أن النعت يتبع منعوته في أربعة من عشرة تكلم على الأصل، لأن الأصل النعت السبب الحقيقي وليس النعت السببي، فالنعت السببي ليس أصيلا وإنما هو إيه يعني عبارة عن فرع عن النعت الحقيقي، وإلا فالأصل النعت الحقيقي. فعلة من قال هذا إنه أراد الإيه أراد يتكلم على الأصل وعلى النعت اللي هو أصل الباب اللي هو النعت الحقيقي، وأهمل الكلام على الإيه على النعت السببي. وعلة ابن هشام إنه خطأ من قال هذا، إن ابن هشام مراده إن لا يتكلم على النعت، يتكلم على جميع أنواعه بكلام جامع مانع حتى لا يخرج النعت السببي وهو معدود منه. قال وقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة، ويعنون بذلك أنه يتبعه في الأمور الأربعة التي يكون عليها وليس كذلك، وإنما حكمه أن يتبعه في اثنين من خمسة دائما. اثنين من خمسة دي في كل نعت دائما، اللي هي وجه من الرفع والنصب والجر، وجه من التعريف والإيه والتنكير، يبقى اثنين من خمسة سواء نعت حقيقي ولا نعت سببي، ده عنوان على النعت كمان. وبعدين نرجع نقول ايه والله النعت الحقيقي معاه كمان اثنين من خمسة يبقى مجموع ما عنده اربعة من عشرة، ويبقى النعت السببي على الاثنين من عشرة اللي اعطيناها من اول ايه من اول الدرس. تمام. شوف الشيخ محي الدين استدرك على العلامة ابن هشام هنا، قال الاختلاف بينه وبين المعربين لفظي، كما قلت المسألة لفظية، يعني هو اللي قال ان النعت يتبع منعوته في اربعة من عشرة ما اراد يقول ان السبب يتبع منعوته في الاربعة من عشرة، لكن مراد النعت الحقيقي، فإنهم يريدون النعت الحقيقي لا النعت لا مطلق النعت، وهو يعني ابن هشام يقصد مطلق النعت، مطلق النعت يعني يدخل فيه النعت السببي. وسيأتي صفحة كذا ما يفيد اعتراف المؤلف بأن الخلاف لفظي صحيح. طيب وإنما حكم أنه أن يتبعه في اثنين من خمسة دائما، وهما واحد من أوجه الإعراب، واحد من التعريف والتنكير، ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير. طيب، فإن قلت هذا منتقب بقولهم هذا جحر ضب خارب، هذه عبارة أخواني مشهورة جدا عند الإيه؟ عند النحاة، هذا جحر ضب خارب، كلمة عبارة بإعرابها كيف يكون؟ هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، جحر خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ضب مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الإشكال في كلمة خريب، كلمة خريب يا أخواني هي وصف للجحر ولا للضب؟ وصف للجحر صح؟ يعني الضب ما يوصفش بأنه خرب، هذا جحر ضب خرب، فكلمة خرب هي نعت للجحر. طيب الجحر مرفوع، فلما جرت كلمة إيه؟ كلمة خرب وهي نعت للجحر، فكان المفروض يقول إيه على الجادة؟ هذا جحر ضب خرب، ونقول خرب نعت الجحر ونعت المرفوع إيه؟ مرفوع. لكن هنا جرب شيء اسمه إيه؟ الجر بالجوار، ده يسمى الجر بالجوار. العرب عندهم ايه؟ ان بعض الاحيان تكون الكلمة اعربها مثلا الرفع او النصب، ولكن جنبها كلمة مجرورة، فزي ما كنت تصيبها العدوى منها وايه ويجروها، يبدو ان ده بيكون اسهل على اللسان، ده بيكون اسهل على اللسان، يعني ان تمشي الايه يمشي الكلام على الجر مع بعضه اسهل من ان ينتقل من جر الى رفع. فلما تقول هذا جحر ضب خرب اسهل من هذا جحر ضب خرب ويرجع ايه يرفع، فده يسمى الايه فده يسمى الجر بالمجاورة، الجر بالمجاورة. تمام، فالجر بالمجاورة ده في نقاش طويل بين العلماء، ومثل له كما يقول الشيخ محي الدين في الحاشية مثل هذا المثل قول امرئ القيس بن حجر الكندي من معلقته: كأن سبيرا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد مزمل. الآن امرؤ القيس لا يشك في فصاحته ولا يشك في الاحتجاج بشعره، يعني هو من الطبقة الأولى من أصحاب المعلقات، تمام، بل معلقة أول معلقة في الايه في المعلقات السبع والمعلقات العشر، تمام، وأنه بيختلف الأدباء والشعراء أو العلماء في أشعر العرب، فمن ضمن المرشحين أن يكون أشعر العرب امرؤ القيس، ففي منهم من يقول امرؤ القيس، في منهم من يقول الأعشى، في منهم من يقول النابغة، لكن عموما امرؤ القيس مجمع على تقدمه ومتانة لغته، ولم يشكك أحد أبدا في إيه في لغته وفي الاحتجاج بشعره. طيب هنا شوفوا البيت هذا اللي جابوه ده من معلقته، كمان هذا البيت من المعلقة اللي هي قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حوملي، ففيها بيقول ايش؟ كأن سبيرا، سبير هذا جبل، في عرانين وبله، نازل عليه المطر، الوبل اللي هو المطر، عرانين يعني اول الوبل، العرنين هو الانف، فيقول عرنون عرنين الشيء اوله، فهو بيصور الايه الجبل ده هو جالس ونزل عليه الايه المطر، فبيقول كأن سبيرا في عرانين وبله، كبير أناس، كأنه راجل كبير جالس في وسط ايه يعني زي الجد او الرجل المهيب او زعيم القبيلة اللي جالس، كبير أناس في بداد، البداد اللي هو نوع من الايه نوع من اللبس زي العباءة، مزملي. شوف هنا كلمة مزملي ليست وصفا لكلمة بداد، لان البداد التزميل اللي هو الايه زملوني زملوني يعني ايه يلتف ملفوف بالايه بالأغطية، فهو بيشبه الجبل بانه ايه زي رجل جالس في وسط اناس وهو كبيرهم وملتف بالعباءة والأغطية زي كبير القوم او الايه او العائلة او القبيل كبير القبيلة وهو جالس والناس يلتفون حوله، فهو بيشبه الجبل بهذا، فقال ايه كأن سبيرا في عرانين وبله، كبير اناس في بجاد مزمل. فالمفروض ان كلمة مزمل هي نعت لكبير كبير أناس هذه، تمام، كبير أناس مزمل، تمام، ليست وصف للبجاد، ومع ذلك جرها لأن القصيدة كلها لام مكسورة، تمام. فهنا قالوا انها ايه جرت بالجوار علشان جنبها كلمة بجاد مزملة، فده شاهد من شواهد الجر بالجوار. تمام. قال مثل هذا المثل اللي هو هذا جحر ضب خرب، قول امرئ القيس بن حجر الكندي من معلقته كأن كبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل، فإن قوله مزمل نعت لكبير أناس، وأنت ترى النعت مجرورا والمنعوت مرفوعا، والكلام فيه كالذي ذكره الشارح في تخريج المثل عند من جر خرب. ومن هذا تفهم أن البيت والمثال الذي ذكره المؤلف ونحوهما لا يخرج شيء منهما عما قرره النحاة من ضرورة أن يتبع النعت منعوته في أعرابه، لأنه هو أورد عن نفسه ده الإشكال. يعني بيقول طيب أنت بتقول أن النعت لابد أن يتبع منعوته في 2 من 5 من ضمنها الإعراب، إن كان المنعوت مرفوع يكون مرفوعا وإن كان منصوبا يكون منصوبا. قال طب أنا هجيب لك إيه، هجيب لك نعت مخالف لمنعوته في الإعراب، هذا جحر ضب خارب. طيب جحر مرفوع وخارب مجرور. طيب وأيضا بيت امرئ القيس كبير أناس في بجاد مزملي، كبير اللي هو المنعوت مرفوع ومزملي اللي هو النعت مجرور، فكيف يكون؟ فالجواب انجاز مجرب المجاورة أخواني، يعني هو في الحقيقة عبارة عن يشبه إيه حركة المناسبة، يشبه اللي ده جنبه فجروه علشان إيه تمشي، يعني يسهل النطق، لكن في الحقيقة هو ليس مجرورا هو مرفوع، علشان كده يعني لما تيجي تعربه تقول إيه، لما تيجي تعرب نكمل هذا جحر ضب خرب تقول هذا مبتدأ جحر خبر ضب مضاف إليه خرب نعت إيه لجحر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإيه الجر للمجاورة، بس زي المناسبة زي ما تقول إيه جاء ولدي، فتقول ولدي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وأصله جاء ولد أصلها مرفوع، فدي زي الشيء. فحركة فالجر على الإيه على المجاورة ده يشبه حركة المناسبة من أجل الإيه من أجل تسهيل النطق، وهو ليس كثيرا في كلام العرب وقليل، حتى اعتبره بعضهم شاذا لكن بعضهم قال لا هو صحيح أو لغة فصيحة لكن قليل في كلام الإيه في كلام العرب. تمام. فقال ولا يخرج شيء منها عما قرره النحاة من ضرورة أن يتبع النعت منعوته في أعرابه، لأن ذلك إما أن يكون لفظا النحو جاءني رجل فاضل، وإما أن يكون تقديرا النحو زارني علي المرتضى، وإما أن يكون محل النحو زارني خالد هذا، ومن الذي يوافق منعوته تقديرا مثال الشارع وبيت امرئ القيس، فإن كل نعت فيهما مرفوع تبعا للمنعوت وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة، بس يعني فتعتبر حركة المجاورة زي حركة المناسبة، لكن في الأصل أنه كلمة خرب هي مرفوعة في الأصل بضمة مقدرة، كلمة مزملي هي مرفوعة أصلا بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة المجاورة، كما تمنع حركة المناسبة في قولك جاء ولدي أو جاء إيه أو هذا كتابي، فتمنع من إيه من حركة الإعراب. طيب يبدأ إيه جواب على اعتراض اللي أوراد المصنف على نفسه لما قال فإن قلت هذا منتقد بقولهم هذا جحر ضب خريب، فوصفوا المرفوع وهو الجحر بالمخفوض وهو خريب، وبقوله تعالى يبدأ إيه ده الاعتراض الأول. اعتراض ثاني بقى، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. تمام. فوصف النكرة وهي كل همزة لمزة بالمعرفة وهو الذي. تمام. يبدأ إيه ده اعتراض آخر. قال لك إيش الاعتراض، أنت الآن اديت قاعدتين، هو بيقول كأنه بيرد على نفسه، معك قاعدتان قلت إنه لا يتخلفان، تلك القاعدتان لا تتخلفان في النعت. القاعدة الأولى ان النعت يتبع منعوته في الايه في الاعراب في الرفع والنصب والجر، واوردوا الاعتراض عليها بايه هذا جحر ضب خرب، وكان الجواب ان الحقيقة ان كلمة خرب هنا مرفوعة بضمة مقدرة، وان حركة الجر دي ما ليست حركة اعراب وانما تشبه حركة المناسبة وهو ما يسمى الجر على المجاورة. طيب اعتراض اخر، انت قلت ان الايه ان النعت يتبع منعوته في التعريف والتنكير. قال طيب انا الان هقول لك ويل لكل همزه كل همزه همزه من ها همزه منعوت بايه منعوت بكلمه الذي وهي كل همزه نكره فكيف نعتناها بالايه نعتناها بالمعرفه اللي هو الاسم الموصول تمام فايش يكون الجواب الشيخ محي الدين اعترض على المصنف قال ايه قال الايتان واحد واثنين من سوره الهمزه وادعاء الشيخ ان الذي جمع نعت لكل همزه لمزه ليس صحيحا ويريد ان يقول ان ده ليس نعتا لان الذي جمع بدل من كل همزه لمزه والبدل لا يلزم فيه ان يتطابق مع المبدل منه في التعريف والتنكير ويجوز ان تجعل الذي جمع مالا نعتا مقطوعا لمجرد الذم فيكون خبرا لمبتدا محذوف والتقدير هو الذي جمع مالا او مفعولا به لفعل محذوف والتقدير الذم الذي جمع مالا وسيأتي مبحث النعت المقطوع في آخر هذا الباب. يعني الشيخ محي الدين بيقول إيه؟ بيقول إنه الأرجح في كلمة الذي إنها ليست إيه؟ ليست نعتا وإنما هي بدل وإنما هي إيه؟ إنها بدل ويل لكل همزة لمزة وبعدين الذي جمع مالا فعنده الذي عبارة عن بدل والبدل إخواني لا يشترط فيه المطابقة لا يشترط فيه المطابقة في التعريف والإيه والتنكير. هذه خلاصة ما قال الإيه الشيخ محي الدين وبالتالي ما فيش وجه اعتراض في تلك الإيه في تلك الآية. طيب اعتراض آخر بآية أخرى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. قال فوصف المعرفة وهو اسم الله تعالى بالنكرة وهي شديد العقاب تمام. والآن قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فقال انه نعت لفظ الجلاله وهو اعرف المعارف نعت بكلمه شديد الايه شديد العقاب تمام وهي ايه وهي نكره وانما قلنا انه نكره لانه من باب الصفه المشبهه ولا تكون اضافتها الا في تقدير الانفصال الا ترى ان المعنى شديد عقابه ولا ينفك في ولا ينفك في المعنى عن ذلك. يعني يقصد انه انت ممكن تيجي تقول لفظ الجلالة طبعا معرفة لفظ الله طب شديد العقاب كيف تكون نكرة ومع انها مضاف ومضاف ليه لان دي من الاضافة اللفظية مرت معنا ان الاضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا وبالتالي هنا ليست الكلمة معرفة زي ما قلنا هديا بالغ الكعبة لما قلنا بالغ الكعبة ليس معرفة مع ان الكعبة المضاف ليه معرفة لكن لم يتعرف لم تتعرف كلمة بالغ الكعبة لكونها إضافة لفظية والدليل على ذلك أنه لما نعت هديا بالغ الكعبة هديا كان نكرة ونعتوا ببالغ الكعبة مما يدل على أن بالغ الكعبة إيه نكرة لأنها من الإضافة اللفظية وقد تقرر وتقدم بأن الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا تمام. طيب فهنا الإشكال أوردوا الإيه المصنف. أيضا الشيخ محي الدين في الحاشية قال إيه قال الآيات 1 و 2 و 3 من سورة غافر اللي هي قرأناها من شوية وادعاء الشيخ أن في هذه الآية وصف المعرفة يلفظ الجلالة بالنكرة وهو قول غافر الذنب بناء على أن إضافة الوصف إلى معموله لفظية غير مسلم لأن الكلام ليس على هذا الإطلاق في كل وصف تكون إضافته إلى معموله لفظية بل ذلك خاص بما لم يرد به الاستمرار في جميع الأزمنة فإن أريد به ذلك كانت هذه الإضافة معنوية ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيقصد إيه مالك يوم الدين فيها نفس الإيه نفس الإشكال. وعموما يمكن الإجابة أيضا عن ما قاله المصنف أن تكون دي خبر لمبتدأ محذوف ما فيش مانع أنها تكون خبر لمبتدأ محذوف على سبيل قطع النعت كما سيأتي معنا أنه يمكن أن تقول بسم الله الرحمن أي هو الرحمن الرحيم أي هو الرحيم وده سيأتي يسمى إيه يسمى قطع النعت تمام. فبالتالي ما إما يحمل على ما قال المصنف على ما قال الشيخ محي الدين أو يحمل على إنه خبر المبتدأ إيه محذوف هيبدأ هو يجيب. نعم لا هو أصلا ده اعتراض مش مانع هو الآن بيورد اعتراض فالشيخ محي الدين بيحلله مشكلة في الحاشية
إيه
لو قلنا انه صفة ممكن نخرج منها ها ايه ايش ما ايش اللي ذكره ابن هشام تمام هو لسه ما اجبش ابن هشام لسه ما اجبش او الظاهر انه مش هيأتي بالجواب ها هيأتي في الكلام قد نسيت طيب خلينا اقرأ كلامه وبعدين نشوف هل اجاب من نفسه هو الان اورد الاشكال قال لك ان ايه شديد العقاب ازاي انها ايه نكرة ووصف بها لفظ الجلالة تمام فالان هيبدأ بعد ما اورد عدة اشكالات اورد اشكال في هذا جحر ضب وويل لكل همزة وحاميم تنزيل الكتاب الآن يبدأ يجيب على الإشكالات فقال قلت أما قولهم هذا جحر ضب خرب فأكثر العرب ترفع خربا يعني دي رواية عنهم وغالبهم يقول هذا جحر ضب خرب وبالتالي خرب ما فيهاش إشكال طب اللي قال خرب على التوجيه اللي احنا قلناه الجر بالمجاورة قال وأما قولهم هذا جحر ضب خرب فأكثر العرب ترفع خربا ولا إشكال فيه ومنهم من يخفضه لمجاورته للمخفوض كما قال الشاعر قد يؤخذ الجار بجرم الجاري يعني دام إيه من التمثيل مش هو إيه مش ده شاهد لكن هو كان يقول إن إيه إن معروف إن الإيه إن الجار ساعات يتاخد مع إيه مع جاره يقصد فلا العرب ساعات إيه ساعات تاخد الكلمة بما جاورها فده تعليل لإيه لمسألة الجر بالمجاورة ما فيش بأس وده قليل في كلام العرب كما إيه كما تقدم من الكلام ومرادهم أي مراد العرب بذلك أن يناسبوا بين المتجاورين في اللفظ وإن كان المعنى على خلاف ذلك وعلى هذا الوجه ففي خرب ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحركة المجاورة وليس ذلك بمخرج له عما ذكرناه من أنه تابع لمنعوته في الإعراب كما أن نقول إن المبتدأ والخبر مرفوعان ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري الحمد لله يعني يقصد الآن مقصود ده نفس الكلام اللي تقوله هنا في الحمد لله في تأويلها قله في إيه في تأويل هذا جحر ضب خرب فالحمد لله اللي حصل إيش إنه أتبع الدال كثرة اللام فخلى الدال المفروض إنها مرفوعة مبتدأ يعني فدي برضو نفس الشيء بسبب المجاورة فقال الحمد لله ولكن ليس تتم القراءات المتواترة قال ولا يمنع من ذلك قراءة الحسن البصري الحمد لله بكسر الدال اتباعا لكسرة اللام ولا يمنع من ذلك ايضا قولهم في الحكاية من زيدا يعني انت بتيجي تقول لك تقول رأيت زيدا فاقول لك من زيدا مع ان زيدا هنا المفروض انها مرفوعة لكن على الحكاية انا حكيتها تمام فما اعربها اقول من زيدا ما اعرب من زيدا اقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا وزيدا خبر المبتدا مرفوع وعلامه رفع ضمه مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الحكايه لانك انت شغلت المحل بالحكايه تحكيه من زيدا تمام فده اعراب اعراب من زيدا والاصل من زيد فيجوز لك انك تقول يقول لك رأيت زيدا فتقول من زيد وده على الأصل من مبتدأ وزيد الخبر مرفوع أو تقول من زيدا بأن تحكي نفس الايه نفس الكلمة اللي حكاها صاحبك تمام قال ولم يمنع من ذلك أيضا قولهم في الحكاية من زيدا بالنصب أو من زيد بالخفض إذا سألت من قال رأيت زيدا أو مررت بزيد وأردت أن تربط كلامك بكلامه بحكاية الإعراب وقد تبين بهذا صحة قولنا إن النعت لابد أن يتبع منعوته في إعرابه وتعريفه وتنكيره شيخ محي الدين يقول في الحاشية لم يتكلم المؤلف على الآيتين الكريمتين وهما قوله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده وقوله جلت كلمته حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب وقد تكلمنا عليهما فيما سبق فهما أجبش فيه اتكلم على كلمة جحر ضب خرب وبقية الاعتراضات اللي هو أوردها المفروض انه بيوردها وبعدين يجيب عليها فلم يجب عليها فلعلها سقطت في بعض النسخ أو يعني وقع له سهو أو شيء من هذا القبيل لكن لم نرى في أي نسخة مطبوعة بحسب علمنا لكن لم نرى المخطوطات بتاعتها نعم وقد أجابها هي الحقيقة فيها فوائد كويسة يعني تعليقات الشيخ محي الدين طيب قال وأما حكم بالنظر إلى الخمسة الباقية وهي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. دي بقى كما قلنا إيه بيأخذها الجمع الحقيقي وبيأخذها النعت الحقيقي ولا يأخذها النعت السبب، فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام. فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف، شوفوا انتبه هنا أخواني، فإنه يعطى منها ما يعطى الفعل الذي يحل محله في ذلك الكلام. فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف طابقه في اثنين، يعني إن كان رافع لضمير تمام معنى ده إشارة لما يقول لك إن النعت رافع لضمير الموصوف معنى النعت الحقيقي. احنا قلنا إن إيه من ضمن الفروق بين النعت الحقيقي والنعت السببي أن النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا يعود على الإيه، يعود على المنعوت، والتاني بيرفع إيه النعت السببي، يرفع اسما ظاهرا، فده مقصوده. فإن كان الوصف رافعا لضمير الموصوف يبقى ما دام رافع للضمير يبقى ده نعت حقيقي. طابقه في اثنين منها وزاد عليها إيه وكملت له حينئذ الموافقة في 4/10 تمام، ده النعت الحقيقي كما قال المعربون، أي كما قالوا عمموا وهم مرادهم النعت الحقيقي 4/10. تقول بررت برجل قائم، شوف قائم ده نعت حقيقي، وبرجلين قائمين، يبقى مطابقة هنا بقى في الايه في 4/10 تمام. فبرجل قائم التذكير من 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 التذكير والتأنيث، والجر والجر من الرفع والنصب والجر تمام، والتنكير من التعريف والتنكير، وايش تاني ها، والافراد من الافراد والتثنية والجمع، يبقى دي 4/10. قال مررت برجل قائم وبرجلين قائمين، هنا الافراد هيروح ويجي بداله التثنية، وبرجال قائمين وبامرأة قائمة وبامرأتين قائمتين، كل ده نعت حقيقي يتبع منعوته في 4/10. وبنساء قائمات كما تقول في الفعل مررت برجل قام، زي ما ربطنا ايه، فالفعل ما يعني بيتبع ايه، بيتبع نفس الشيء. وبرجلين قام، شوف في التثنية والايه والإفراد والجمع والتذكير والتأنيث، وبرجال قاموا وبامرأة قامت، كأنه بيضع لك ايه فعل مكانه، يضع فعل مكانه تمام. وبامرأتين قامتا وبنساء قمنا. وإن كان الوصف رافعا لاسم الظاهر بقى، لاسم الظاهر يبقى ده النعت السببي تمام. فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر تمام، لا على حسب المنعوت. يبقى التذكير زي ما قلنا، التذكير والتأنيث بيرمي الورق وبيتبع ما قبله في إيه، في الاثنين من خمسة دول متفق عليهم في جميع النعت، اللي هم مسألة التعريف والتنكير ومسألة الايه الرفع والنصب والجر. وبعدين نأتي بعد كده في الايه في البقية، النعت الحقيقي بياخد كمان 2/5 على 2/5 اللي هم لكل نعت، يصبح المجموع 4/10، ويبقى النعت الايه النعت السببي معاه بس 2/10 اللي هم لكل نعت. طيب بقية الاشياء، 2/5 الباقية بيتبع في التذكير والتأنيث ما بعده، واما الافراد والتثنية والجمع فبيتبع نفسه، اما بيبقى على افراده واما بيكون في صورة الجمع في بعض الاحيان كما سيأتي الايه التفصيل ان شاء الله تعالى. قال وان كان الوصف رافعا لاسم الظاهر، ساعة ما يقول وان كان الوصف رافعا لاسم الظاهر تعرف ان ده الكلام على النعت السببي تمام. فان تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهر، ما هو تقول جاء زيد العالمة امه، فالعالمة بحسب كلمة امه تمام، ليست بحسب كلمة زيد. ليش؟ لأن ده نعت سببي رفع اسمه ظاهرا لا على حسب المنعوت، وهو زيد هو مذكر ومع ذلك النعت مؤنث، جاء زيد العالمة أمه. كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك، تقول مررت برجل قائمة أمه، ثم طبعا ما تيجي تعرف تقول مررت فعل فاعل برجل جر مجرور، قائمة النعت مجرور يتبع المنعوت، وأمه فاعل قائمة تمام، فتؤنث الصفة لتأنيث الأم ولا تلتفت لكون الموصوف اللي هو رجل مذكرا، لأنك تقول في الفعل قامت أمه، أنت لو جبت فعل مكانها تقول مررت برجل قامت أمه، فالفعل هنا بيتأنث بحسب ما بعده، فنفس الشيء بالنسبة للوصف، لأن الوصف ده قام مقام الفعل، وتقول في عكسه مررت بامرأة قائم أبوها، شوف نفس إيه خالفت برضه، امرأة مؤنث وقائم مذكر لأن يتبع كلمة أبوها، فتذكر الصفة لتذكير الأب ولا تلتفت لكون الموصوف اللي هو امرأة مؤنثا، لأنك تقول في الفعل قام أبوها، لو جبت فعل مكان الصفة تقول مررت بامرأة قام أبوها، مش هتقول قامت. قال الله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فما تيجي تعرف هتقول إيه؟ ربنا، ربنا منادى مضاف إليه، رب منادى، منادى مضاف، تمام، وناه ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وأخرجنا، أخرج ده فعل أمر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنت، وناه مفعول به من حرف جر، هذه اسم إشارة مبني في محل جر القرية بدل من هذه، والبدل من المجرور مجرور، الظالمي نعت سببي للقرية، والنعت يتبع منعوته فأيضا مجرور، أهلها فاعل للظالم اللي هو النعت السببي، لأن إيه فاعل النعت السبب يكون إيه؟ يكون اسما ظاهرا، تمام. وهنشوف هنا إن إيه؟ إن كلمة الظالم لم تتبع القرية ولكن تبعت إيه؟ تبعت الفاعل. ويجب إفراد الوصف اللي هو الوصف السببي، ها؟ أهلها فاعل للظالم، ويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو مجموعا كما يجب ذلك في الفعل، فتقول مررت برجلين قائم أبواهما، فشوف هنا رجلين يعني كلمة قائم وقع بين رجلين وأبواهما وبقي على إفرادها، كما لو جاء مكانها فعل هيبقى على إيه؟ على إفراده. وتقول وبرجال قائم آباؤهم، كما تقول قام أبواهما وقام آباؤهم، ومن قال قام أبواهما دي على لغة إيه؟ وأكلون البرغيث، وأكلون البرغيث، تمام. ثنى الوصف وجمعه جمع السلامة، فقال قائمين أبواهما دي على أساس لغة أكلون البرغيث اللي هي إيه؟ بتدخل على الفعل علامة تثنية أو جمع، لأنك أنت بتتصور إيه؟ أنت ما بتيجي تشوف النعت علشان تعرف إيش يستحقه فحط مكانه الفعل، فالمفروض الفعل يكون مفرد هنا، ده على لغة عامة العرب، بس على لغة أكلون البراغيث بتدخل عليه علامة التثنية والجمع. فاللي بيقول جاء الرجال هيجي هنا يقول إيه؟ قائمين أبواهما. أما اللي هيقول وهم عامة العرب جاء الرجال دون إدخال علامة تثنية ولا جمع وما بيقولش بلغة أكلوني، فيقول إيه؟ قائم أبواهما، ولا يثني ولا إيه؟ ولا يجمع هذا الوصف اللي هو النعت السببي. فقال قائمين أبواهما وقائمين آباؤهم، وأجاز الجميع أن تجمع الصفة جمع التكسير، ده وجه إذا كان الاسم المرفوع جمعا، فتقول مررت برجال قيام آباؤهم، ده وجه بعد الإفراد، وبرجل قعود غلمانه، ورأوا ذلك أحسن من الإفراد الذي هو أحسن من جمع التصحيح، يعني كان عندهم جمع التكسير أفضل من الإفراد، والإفراد عندهم أفضل من جمع الإيه؟ جمع المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم هيدخلنا في لغة أكلون البراغيث اللي هي لغة قليل من العرب وليست لغة الإيه؟ الأغلبية. طيب ده إيه؟ ده معنى المتن اللي تقدم اللي هو قوله إيش؟ قال ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب، يعني واحد من ثلاثة، ومن التعريف والتنكير، يعني واحد من اثنين يبقى المجموع اثنين من خمسة، ثم إن رفع ضميرا مستترا ده النعت الإيه؟ الحقيقي، تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه يبقى بيكمل له، يبقى كده أربعة من عشرة، وإلا إن كان نعت سببي فهو كالفعل يعني إيه؟ يفرد. والأحسن جاءني رجل قعود غلمان اللي هو جمع التكسير أحسن، ثم يلي المفرد قاعد، ثم قاعدون اللي هو جمع الإيه؟ جمع المذكر كما شرحت الإيه؟ في المثل. بقيت النقطة الأخيرة في النعت وهي ما يسمى قطع الصفة. العلماء يقولون إيه؟ يقول لك ربما تقرأ في بعض الحواشي يقول لك إن في بسم الله الرحمن الرحيم 16 وجها، واللي يقول لك فيها 20 وجها، إيش من نين الأوجه دي؟ الأوجه دي من إيه؟ من قطع النعت. أجاز العرب إنك تقول إيه؟ بسم الله الرحمن. طب كيف ولفظ الجلالة المنعوت مجرور؟ الرحمن على أساس إيه؟ إنك تقدر مبتدأ محذوف تقديره بسم الله هو الرحمن هو الرحيم، يبقى يجوز لك انك ايه تقطعه، يبقى ده اسمه قطع النعت، كانك انت قطعته عن ايه؟ عن النعت، عن تبعيه ما قبله وجعلته مبتدا وخبر، فيجوز لك انك تقطع النعت على الرفع وتجعل ايه وتجعل النعت اللي عندك ده خبر لمبتدأ محذوف، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، والتقدير هو الرحمن هو الرحيم، يبقى تقطع الرفع، او تقطع على النص فتقول بسم الله الرحمن الرحيم والتقدير اعني او امدح الرحمن والرحيمة، وبالتالي معك ثلاث اوجه هنا، وينتج من التبديل والتوافيق انك ايه تنتج اوجه اخرى، تمام، انك ايه تخلي مرة الرحمن مرفوعة وتخلي الرحيم مرة منصوبة، ودي منصوبة مرة ودي مرفوعة، والاثنين منصوبين مع بعض والاثنين مرفوعين مع بعض والاثنين مجرورين مع بعض، يعني ايه تعمل اوجه كثيرة، تمام. لكن اهم حاجة ان احنا نعرف ما معنى الايه ان قطع النعت، انك بتقطع النعت اما تجعله مرفوعا على اساس يكون خبر المبتدا محذوف، او تجعله ايه او تجعله منصوبا على اساس يكون مفعول به لفعل محذوف، كما في بسم الله تقول الرحمن اي هو الرحمن، الرحيم اي هو الرحيم، او تنصب تقول بسم الله الرحمن الرحيمة اي اعني او امدح الرحمن وامدح او اعني الرحيمة، تمام. فدي ايه دي الاوجه، وبالتالي يصبح معاك هي في الاصل في لما تتبعها هتكون مجرورة، وبعدين تقطعها ممكن ترفعها وممكن تجرها، فيصبح فيها بسم الله الرحمن وبسم الله الرحمن وبسم الله الرحمن، تمام. وبعدين ما تجيب الرحيم تدي لك اوجه اخرى وتعمل تبادل وتباديل وتوافيق بينهم وبين بعض، تدي لك اوجه متعددة، كما في لا حول ولا قوة الا بالله، لما تعمل ايضا تباديل وتوافيق بين لا حول ولا قوة تدي لك خمسة اوجه ايه كما هو معلوم. الاصح هو او كل الاصل مثل الاصح، الاصل الاتباع، وده اللي موجود في انها نعوت تتبع ما قبلها، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن نعت لفظ الجلالة مجرور لان لفظ الجلالة مجرور، والرحيم نعت مجرور ايضا، ده الاصل، الاصل هو لذلك تجده في هو الموجود في القرآن، لا ادري بالجر، نعم بالجر هي نعت لما قبلها، تمام. اما بالرفع هتكون خبر لمبتدا محذوف، اما بالنص هتكون مفعول به لفعل ايه محذوف، تقدره امدح او كذا بما يناسب، يعني لما تلف في الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي هو الرجيم، او اعوذ بالله من الشيطان الرجيمة اذم بما يتناسب، ففي حق الله امدح او وفي حق الشيطان اذم او اعني، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم جار ومجرور، تمام، متعلق بفعل محذوف، لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، بسم الله الرحمن الرحمن نعت مجرور، والرحيم نعت مجرور، داونج. لا لا باعتبار لغة، لا لغة لغة، لا لا مش قراءة، لا ما أوجه قراءة 20 وجه ما يجيش، مضاف إليه على كل الأوجه، نعم نعم. لا ممكن تقول نعت عادي وممكن تقول نعت اول نعت ثاني ما فيش مانع، هو ترتيبه صح، ده اول ده ثاني، لكن لو قلت نعت وده نعت ما فيش مشكلة، يعني عادي.
مثلا هل تكون مثلا فيها قراءة، يعني قراءة السبع مثلا
لا لا الظاهر حسب علم انها مش موجودة في القراءات، ولو كانت مش هيكون فيها الاوجه دي كلها يعني، لكن الاوجه دي يعني زي ما تقول ايه عبارة عن لعب من علماء العربية، يعني بيحاولوا ايه يعني زي ما تقول الغاز، يعني غلو او مبالغة او اغراق، يعني ساعات الايه العالم يجلس يتفنن، فده يقول لك فيها 30 وجه وده يقول لك 40 وجه، ويأتي بايه ويأتي باوجه ولو كان بعضها ضعيفا يعني، لكن نوع من التفنن والايه والالغاز، ساعات تأتي في الالغاز وغيرها، ولذلك تجدها في الحواشي، ما تجدهاش يعني في الايه في مثل هذه الكتب، لكن تجدها في الحواشي وكلام زي كده، حاشية الكفراوي، حاشية مش عارف ايه، شرح الشيخ زين دحلان على الآية الرومية مع انه مختصر لكن اشار اليها، يعني زي ما تجد تلك الايه تلك زي الالعاب او الاحادي او الالغاز في الايه في الحواشي، تمام، لان الحواشي بيجلس يدور على اي ايه فائدة، فكأنه ممكن يفيدك، والطالب يتعمق بتلك المعلومات يعني، وان كان بعض الاحيان يكون في بعضها مبالغة، نعم. لا ما 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 اعتقد ايضا حسب علم انها مسألة مسموعة، لكن اوجه واردة يعني الان اصلا هو الان مش كل كلمة لازم تكون مسموعة، يعني الان لا 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 أصل بسم الله الرحمن الرحيم ما كانتش مشهورة عند العرب يعني يعني مقصود إيه هي ما اشتهرت إلا في الإسلام ولكن هو هو الآن عرف إن العرب بتقطع النعت تمام على الرفع والجر فبيجي يقول لك دي فيها نعتين فاقطع دي مرة كده واعمل دي مرة كده واعمل واستخدم بقى الإمكانيات اللي ادها لك العرب فهمتني فمش مسألة إن هم سمعوا البسملة بالعشرين وجها لا 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 لكن مسألة إن هم عرفوا إن النعت يمكن قطعه وتلك الشروط متوفرة في البسملة وبعدين صادف إن في البسملة نعتين فبالتالي يمكن الايه ادخال القواعد عليها وبالتالي تعديل الاوجه والايه وعمل الالغاز والاحاج لكن انا لا اعتقد ان يرد في قراءه ابدا 20 وجه ولا اعتقد ولا اعلم ان ايه هم سمعوها ان العرب فيها 20 وجه لكن اللي اعلمه ان ايه ان قطع النعت ورد عن العرب تمام وضبطوا النحاه وقالوا له شروط وكلام زي كده فجأة طبقوها على الايه طبقوها على بعض الكلمات زي البسمله فبدت تلك الاوجه الواسعه ظهر لك ايه بسم الله جار ومجرور متعلق بفعل مناسب لل تقديره بحسب اللي انت هتعمله يعني لو كنت هتقرا تقديره اقرا ولو كان اكتب تقديره اكتب ولو كنت اكل تقديره اكل تمام فانت عند الاكل بسم الله اكل عند القراءه بسم الله اقرا عند الكتابه بسم الله اكتب تمام فكل حاجه بحسبها يعني تمام نعم ايه لا لا الايات القراءه سنه متبعه يعني لا يصح في القران الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ان احنا ندي فيها الاوجه دي لا 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 ككلام عادي لكن كقران ويقرا به في الصلاه لا يجوز لانه لا لا القراءه سنه متبعه يعني تتلقى فليس ودي قاعده نبهنا عليها اكثر من مره انه ليس كل وجه لغوي يجوز العمل به في القران او القراءه به فلا يقرأ إلا بوجه يكون ورد مقروءا في القراءات المعتمدة والإيه والمصاحف المعتمدة لكن أما أن يقرأ الإنسان بمزاجه أو بما يقبله الوجه اللغوي فده يعتبر لعبا يعني المسألة القرآن ليس كتاب يعني مقصدي كتبه زيد ولا فلان من الناس وبالتالي نستطيع أن احنا نقرأه بأي وجه إيه يحتمل من العربية ده في كتب الناس لكن القرآن جاء متلقى يعني جبريل أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أقرأ الصحابة والصحابة أقرأ من بعدهم حتى وصل إلى القراء وبعدين جمعت في الكتب والمؤلفات والمصاحف والأشياء دي وبالتالي إن كل ما ورد في القرآن فوجهه فهو صحيح كل ما ورد قراءة فهو صحيح ولكن ليس كل وجه عربي يصح أن نقرأ به القرآن لأن القرآن تلقي وهو سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول حتى تصل إلى رسول الله إلى جبريل إلى رب العالمين لا لا بس شوف القرآن إن في اللي هو لا شوف في حديث القراءات ما هي إلا داخلة في الأحرف السبع في حديث وإن كان ده موضوع كبير حق الأحرف السبع ألفت في رسائل ماجستير ودكتوراه موضوع كبير لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن إيه أقرأ القرآن على سبعة أحرف أو كما قال فكان ممكن يقرأ هذا ويقرأ هذا ويقرأ هذا باختلاف الإيه باختلاف بعض الأشياء والشكل واحد لكن إيه لكن باختلاف أشياء الله سبحانه وتعالى علمه إياها أو سمح له بها تمام حتى ان ايه والحديث برضو مشهور لما كان احد الصحابه بيقرا فجاء عمر وسمعه من من الصحابه قد نسيت اسمه ها لا اعتقد مش ابي واحد من الصحابه كان واقف يقرا وبعدين سمعه عمر فلببه بردائه قال تعالى ايش بتقرا ده قال علمني الرسول وقال لا بس انا يعني علمني الرسول ايه فخدوا سحبوا للرسول عمر شديد تمام فقال دعه يا عمر هكذا يعني ايه فالنبي قال ايوه ده انا علمته كده وده علمته فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم علم على ايه على اوجه او على احرف وبالتالي القراءات دخلت في ايه في ضمن هذه الاحرف صحيح ان القراءات السبع مش هي الاحرف السبع لكنها داخله في ضمن الايه في ضمن الاحرف السبع فنعم وايضا كلامك بانه ايه كان ينزل مره واحده العلماء ليسوا متفقين على هذا بل يمكن ان تنزل سوره مرتين يعني ده وارد ايضا في 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 كتب العلوم القران العلماء قرروا لبعض الصور نزلت أكثر من مرة فربما تنزل بقى ايه، تنزل بوجه وتنزل مرة اخرى بوجه اخر، او تنزل بنفس الوجه بس زي كأنه نوع من التوكيد، لان دي قد تكون صور وبعض ايات، صور وبعض ايات، والغالب انها والغالب ان تكون في الصور الصغيرة، في الغالب ان الصور الصغيرة بعضها ايه قال انها بعض الاحيان بعضها، لو راجعتم يا اخواني يعني الموضوع طويل، لكن في الاتقان في علوم القرآن، راجعوا في الاتقان في علوم القرآن في الكلام على الاحرف السبع وغيرها، تمام، هتجدوا ايه، هتجدوا الامر مشبعا، وان في صور نزلت اكتر من مرة وايات نزلت اكتر من مرة، تمام. فبالتالي لا مانع ان تنزل دي على وجه ودي على وجه، او تنزل على وجه واحد وانما نزلت لعدة يعني اكتر من مرة لتوكيد امر معين او لبيان منزلتها او مكانتها او شيء من هذا القبيل، وده بيقال في الفاتحة وفي بعض الايه في بعض الصور. الاصل
يعني
نعود دي نعود كلها نعود، ايوه كلها نعود، نعم نعود للفظ الجلال. طيب اخلص لكم الجزئية الاخيرة يا شباب. قال ويجوز قطع الصفة المعلومة موصوفها حقيقة او ادعاء رفعا بتقدير هو ونصبا بتقدير اعني او امدح او اذم او ارحم، اي فعل يعني شين، اذا كان الموصوف معلوما بدون الصفة، لانه انت لا تقطع النعت وهو مش معلوم، لانك تلخبط المسألة. يعني الان بقول لك جاء زيد الخياط، فان كان زيد يعني مش معلوم بدون كلمة الخياط ما هو فايدة النعت، فان كان معلوم من غيرها ممكن تقطع، لكن انت لا توهني لا تقطع وانا محتاج للنعت، خلي بالك، فده مقصود يعني، تمام. فان كان انا محتاج لان النعت هيقوم لي بمهمة هنا تعريفي بزيد، لان في اكثر من زيد، فرض ان في زيد خياط وفي زيد بناء، فانت الان تقول لي عند زيد الخياط، فهنا لا ينبغي ان تقطع على اساس انه ايه انا محتاج الى التعريف به، تمام. فقال اذا كان الموصوف معلوما بدون الصفة جاز لك في الصفة الاتباع والقطع، مثال ذلك في صفة المدح الحمد لله الحميد، اجاز فيه سيبويه الجر على الاتباع عادي، الحمد لله الحميد، تمام. والنص بتقدير امدحه الحميدة اي امدح الحميدة، والرفع بتقدير هو اي هو الحميد. وقال سمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين بالنصب، تمام، اي رب العالمين، فسألت عنها يونس فزعم انها عربي. فشفت اشياء معينة يعني مش سمعوا البسملة 20 مرة، لا يعني ايه حاجات خفيفة وبعدين طبقوها على البسملة او على غيرها، فاتت اوجه متعددة. ومثال في صفة الذم وامرأته حمالة الحطب، قرأ الجمهور بالرفع على الاتباع اي أيوة وامرأته حمالة الحطب، والقراءة الثانية وامرأته حمالة الحطب اي اعني او اذم او اقدح او غيرها، وقرأ عاصم بالنصب على الذم، تمام، فكلاهما قراءة صحيحة. ومثاله في صفة الترحم مررت بزيد المسكين او المسكين او المسكينة، تمام، يجوز فيه الخفض على الاتباع لانه الايه المنعوت مخفوض، والرفع بتقدير هو والنصب بتقدير ارحمه. ومثاله في صفة الإيضاح مررت بزيد التاجر والتاجرة والتاجر، يجوز فيه القبض على الإتباع والرفع بتقدير هو والنصب بتقدير أعني. ولا فرق في جواز القطع بين أن يكون الموصوف معلوما حقيقة أو ادعاء، فالأول مشهور وقد ذكرنا أمثلته، والثاني نص عليه في بويه في كتاب فقال، وقد يجوز أن تقول مررت بقومك الكرام الكرام والكرام والكرام، يعني بالنصب او بالرفع اذا جعلت المخاطب كانه قد عرفهم، ثم قال نزلتهم هذه المنزله وان كان لم يعرفهم، انتهى. يعني يقصد ان ايه انه القاعده ان النعت لا تقطعه الا اذا كان المنعوت معروفا بدونه مشهورا بايه بهذا الامر. طيب في بعض الاحيان يكون غير معروف، ممكن يكون ده تنزيل منزله المعروف بتلك الصفة أو المشهور بتلك الصفة، مثل هذه مررت بقومك الكرام أو الكرام على أساس أنهم معروفين عند كأنهم معروفون عند الإيه عند المخاطب بالكرم أو الإيه أو الصفة اللي أنا قطعتها عن الإيه عن الموصوف هذا، لأنه الأصل أنك لا تقطع الصفة إلا إذا كان الإيه المنعوت غنيا عنها معروفا بدونها، وبالتالي يمكن أن تقطع أو تصل، ولكن كما قلنا الوصل الإيه أو الإتباع هو الأصل في النعت. وبكده يكون تم ايه تم موضوع النعت، وقفنا عند موضوع الايه التوكيد، نكمله ان شاء الله تعالى في الغد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.